الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا مع الباب الرابع من كتاب التوحيد، الباب الذي يتعلق بأقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقضه، أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقضه. قد تحدثنا قبل ذلك عن الناقض الأول أو الفعل الأول، ادعاء علم الغيب، قراءة الفنجان والكف والتنجيم. الثاني السحر والكهانة. الثالث تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور. الرابع تعظيم التماثيل والنصب التذكارية. الخامس الاستهزاء بالدين وأهله. وقد توقفنا عند هذا الحد. استكمل المصنف حفظه الله الأقوال والأفعال التي تنافي التوحيد أو تنقضه، فقال الفصل السادس الحكم بغير ما أنزل الله. هذه نقطة مهمة الحقيقة جدا، لأن الناس اليوم كثير منهم يركز على شرك القبور، ولكن هناك نوع آخر من الشرك يسمى شرك القصور، وهو شرك التشريع الحكم. فالقرآن نزل ليحكم بين الناس، والآيات واضحة وضوح الشمس، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال المصنف من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه فيسلموا إيه تسليما، لأن الله سبحانه وتعالى أخواني خلقنا في يد الحياة وهو أعلم بما يصلحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في المواريث بين، وفي الزواج بين سبحانه وتعالى، في الطلاق بين، وفي كل الأمور التي تتعلق بحياة المسلمين إيه بين. فلا ينبغي أن يتقاضى الناس حتى في القتل والقصاص وأمور الدماء والبيع والشراء والجنائز، كل ما تعلق بأمور الحياة حكمه فين؟ أما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المصنف عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبده إلا إياه. انظر إلى حال المسلمين اليوم مولانا في المحاكم حتى في الجلسات، يغيبون الشرع كلية عن حياته، لك الشرع في المسجد صلوات فقط، الله يقول كذا، لا هذه أمور متعلقة بالدين، دي علمانية، علمانية، إذ العلمانية معناها فصل الدين عن الدولة. طبعا. يعني العبادات نحلها المساجد، أما الحياة فهذا لغير الله سبحانه وتعالى. هذا نظام علماني خبيث. قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الخطاب لمن؟ لولاة الأمور. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وخاطب الرعية فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعتهم لله ولرسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة إيدي النساء. عند التنازع، وما أكثر النزاعات طول النهار، في نزاع بيني وبين إخواني في الماليات، في التجارة، في أمور الزواج، في أمور النزاع يحكمه الشرع، حكمه الشرع في كل نزاعات بين المسلمين. إنما انظر إلى حالة الأمة الإسلامية تجد أنهم في واد وحكم الله في واد آخر. هذا ينافي التوحيد. توحيد أن تسلم لله رب العالمين. ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم بما أمنوا بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى من؟ الطاغوت. من هو الطاغوت؟ الطاغوت الأصل هو الشيطان. الطاغوت هو الشيطان. والطاغوت أيضا الذي يريد أن يقدم أمره وكلامه على كلام الله طاغوت. والأصل الإيمان يا أخواني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن. ولذلك أصل كلمة التوحيد نفي وإثبات. كفر أولا بالطواغيت، لا إله إلا الله، يكفر أولا بالطاغوت ثم يؤمن بالله عز وجل، توحيد. قال فنفى سبحانه نفيا مؤكدا. شو بقى في الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون قسم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين هذا؟ أين الذي يسلم لقضاء الله ولحكم الله ولأمر الله سبحانه؟ قال وكذلك أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كفر وظلم وفسق. ولك أن تتأمل واقع الأمة، أين البلاد التي يحكمها الشرع مرجعته إلى الشرع؟ في بلد مرجعه إلى الشرع؟ ممكن عندنا في مصر الأحوال الشخصية بس، وبعض الأحوال الشخصية النزاع المدني والجنائي حكمه إلى أين؟ إلى القانون الفرنسي مش إلى الله. إذا دخل الزوج على زوجته ووجد معها رجلا آخر في تلبس زنا فقتله، يعني الزاني قتل الزوج، القانون يقول إيه الذي يطبق الآن؟ نمر واحد، تسقط دعوى الزنا لأن الذي يحركها هو الزوج، والزوج راح فين؟ البقاء لله. سقطت دعوى الزنا. اثنين، الزاني يعاقب عقوبة مخففة لأنه كان في حالة دفاع عن النفس. شفت؟ أرأيت إلى الهراء الذي يحكم الأمة الإسلامية؟ ولذلك أقول انظر إلى كل بلاد الآن، تجد أن الشرع يغير فيها إلا ما رحم الله جزء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إيمان ببعض وكفر بالآخر. قال ولا بد من حكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب، هذا الأصل. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طبعا، ولذلك الكل من أتباع المذاهب والمذاهب وأئمة المذاهب يردون أقوالهم إلى من؟ إلى الله ورسوله. إن عارض كلامي كلام رسول الله فاضرب بكلامي إيه؟ عرض الحائط. إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ده كلام الأئمة وأتباع الأئمة، كذلك يجب أن يكون هذا هو حالهم. لا يتجد البعض في الحرم المكي الشيخ بيصلي الفجر هو عمال يتنفل، تعال الشيخ صلي الجماعة، لا يجوز أن تتنفل عند الجماعة، أقول لك أنا حنفي. إيه أنا حنفي؟ الحنفية عندهم أفضل الوقت هو آخره وليس أوله. لا، الحديث حجة على الأحناف في هذا. لا، الحنفية الحقيقية أن تتبع الدليل الراجح من الكتاب والسنة. تمذهب الأعمى هذا، تمذهب الأعمى والتعصب إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى جمعية مردود، دعوها فإنها إيه؟ منتنة. فالله عز وجل أراد للأمة أن تكون إيه؟ حزبا واحدا، وأراد أعداؤنا أن يقسموها إلى أحزاب وإلى جماعات. وهنا نركز على هذا، أحزاب هذه دعوة جاهلية منتنة، تفرق تسرزم. الآيات واضحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. احنا بقى ايه؟ اختلفنا ولا لا؟ اخواني، تبليغي شرعي، اتكلم على طول، تكفيري خارجي حزبي، انصار سنة زعلتي كده، بس انصار السنة مش جماعة، وانما هو مسمى لجمعية خيرية لا تفرق بين المسلمين، ده الأصل. كل إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. يبقى الأخ أخويا. إنما إذا كانت جماعة تولف على أعضائها فقط، هذه جماعة بدعية حزبية خبيثة، لابد أن ترجم، لأن الحزبية هي التي ضيعت الأمة. الأصل جماعة واحدة، حزب واحد، لا تناحر. ولذلك المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ونفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان وعقيدة وعبادة يجب أن يدين بها المسلم حتى تدخل في التوحيد. يجب أن تسلم لحكم الله، يجب أن تسلم لقضاء الله. إذا جاءت الآية قال الله، بعض الإخوة يأتي نزاع مع زوجته وقد وصل الأمر إلى الطلاق، نحكم الإيه؟ القرآن. يقول يا شيخ لا، دي مش عجباني. مش عجبك إيه؟ مش عجبك إيه؟ ما اللي اللحية كده ونقاب؟ على ابتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. طب مش ممكن يعني تسيب لي كده قرشين يفاصل في حكم الله؟ ده حكم الله يا مولانا، ارضى وسلم لأمر الله حتى وإن خالف هواك. خالف الهوى هذا حكم الله سبحانه وتعالى، تهينة. إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل كما يقولون. قال: فلا يحكم شرع الله من أجل أن يحكم، لأن إذا حكم شرع الله أو شرع الله أضبط الناس. بس خلي بالك في ناس بقى، هؤلاء صفة فيهم صفة من صفة المنافقين. إيه صفة أهل النفاق؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إيه المقصود؟ احكم بحكم الله، حكم الله المسألة. يبص كده حلو، الله يبارك فيك يا شيخ، الله جئت بالحق مش على مزاجه، هذا حكم ظالم. يعني إن يكن له الحق يذعن ويسلم فيرضى، عليه الحق يرده، كما قال الله في شأن المنافقين: إذا فريق منهم إيه معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إيه مذعنين، مستسلمين منقادين. بس دي في حالة إيه أن الحكم إيه له، أما عليه هو يعرف لما له فقط، أما ما عليه فلا يعرفه. مش دين يا اخواني. قال: ثم انتقل بعد ذلك الى بحث مهم، الحكم، حكم من حكم بغير ما انزل الله. خلاصة هذا البحث يقول: ان من جحد حكم الله كفر، ومن قدم حكما على حكم الله ايه كفر، ومن قال إن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان كفر. لأن الله كأنه يقول الله لا يعلم سبحانه وتعالى، كأنه يقول أن الله نسي، أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم أن هناك حضارات وتقدم وتكنولوجيا. الله لا يعلم أم يعلم؟ وما كان ربك إيه نسية. إنما رجل أقر بحكم الله واعتقد أنه أفضل من غيره، ولكنه حاد عن هذا الحكم إلى غيره بهواه بشيطانه مع إقراره بالمخالفة، ده لا يكفر، هذا لا يكفر، كفر دون كفر كما قال العلماء. يعني إذا جاءني إنسان وحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا اعتقد وإذا رضي، ها؟ هذا هو الأصل في هذه القضية. طبعا لا ريب أن من يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله لم يعتقد، يعني قال لك لا لا لا، الإسلام مش نزل الحكم، الإسلام نزل المساجد بس، ده إنسان يعني يكفر إلا إذا يراجع في أمره ويقام عليه الحجة. قال: فمن استحل استحلال، قال: يجوز أن أحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، استحل هنا يكفر بشرط أن تقام عليه الحجة وأن تنفى من رأس الشبهات، هذا الأصل. قال بعد ذلك: كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بالعادات. لسه السعودية هذا الكلام، حتى في السعودية، في السعودية يعني رجل جاء من قبيلة يريد أن يتزوج من قبيلة أخرى ودين موته، يقول له: لا أنت منسب، أنت من العيلة الفلانية، يحتكمون إلى الإيه؟ العادات والتقاليد، كما كانوا يقولون عندنا في الأرياف زمان: يكلها التمساح ولا ياخدها الفلاح. يعني امرأة عربية خالصة تمساح يأكلها ولا تزوج الفلاح. ألا من أين جئتم بهذا؟ هذا دين الآباء والأجداد، يتحكمون إلى عادات وإلى تقاليد، جعلوها هي الشرع الحاكم فيما بينهم. طبعا هذا كثير في كثير من بلاد المسلمين. طبعا عادات سالفة، أو كانوا أمراء مطاعين. طبعا والشيخ محمد بن إبراهيم له كتاب اسمه تحكيم القوانين، ها؟ كيف، وهذا نقطة مهمة أخواني جدا في أمر الاعتقاد، في أمر الاعتقاد مهم جدا هذا، لأنه قد يوحد الله العبد في أمور العبادة، ولكنه يعود فينقض ذلك بالتحكيم. انتقل بعد ذلك إلى الناقض أو إلى السابع، أقوال وأفعال تنافي التوحيد، أقوال وأفعال تنافي أو إيه تنقضه. قال لبقى احنا خلاص أوشكنا على نهاية الكتاب، وأوشكنا على نهاية جمال الآخر، وأوشكنا على الامتحان، ها؟ والامتحان من هنا سأقول سيكون دسما لعمرة، عمرة، أبالك بالعمرة في زمن ارتفاع الأسعار هذه، ها؟ يعني مش هتبقى سهلة. لا، قال الناقض السابع ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم. احنا قلنا الناقض الأول ما هو؟ ما هو يا مولانا؟ ادعاء علم الغيب وقراءة الفنجان والكف، مش كده ولا ايه؟ الناقض الثاني ما هو؟ ها؟ السحر والكهانة. الناقض الثالث ما هو؟ الله المستعان مولانا. سمعك، النذور، قرابين والنذور للموتى. الرابع تعظيم التماثيل والنصب التذكارية. حجارة، واقف قدام حجارة بيحيي الحجر، تحيي الحجر يا مولانا، ولك نصب تذكاري. تذكاري لمن؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أيضا من نواقض التوحيد الأمور التي تنقض كما قلنا الحكم بغير ما أنزل الله، وفصلنا فيه إلى حد ما. قال المصنف ادعوا حق التشريع والتحليل والتحريم، نقطة مهمة جدا. لك المجلس التشريعي، تشريعي يشرع كيف؟ لا ينبغي أن يشرع إلا بما أنزل الله. التشريع حق لمن؟ لله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تشريع حق لله. مجلس التشريع في الأمور النازلة العارضة، قياس أمر جديد طارئ على الأمة، انظروا فيه على مقتضى الشرع، لما نسميه احنا المصالح الايه المرسلة، أمور جديدة شرط مرور، ها؟ هكذا أمور مستحدثة. إنما التشريع في الأمور الثابتة خلاص، ما الربا، الخمور، الزنا، السرقة، الردة، دي أمور إيه؟ لا حق لأحد أن ينظر فيها، هذا شرع الله. قال تشريع الأحكام التي يسير عليه العباد في العبادات والمعاملات وسائر الشؤون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما كان المشركون الأوائل طقوس يحرمون ويحللون بحسب أهوائهم. لا، قال التشريع حق لله والتحليل والتحريم حق لله، كما قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا تشريع في الطعام والشراب. وكما قال الله أفحكم الجاهلية يبغون، وكما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله لم نتخذهم أحبارا أربابا من دون الله، قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك إيه؟ عبادتكم إياهم، الذي يحل ويحرم هو الله، حلال حرام الله سبحانه وتعالى. يجي في تونس بلد إسلامي يقول لك الزوجة مثلا المرأة تلبس الخمار على رأسها أو الطرحة تعاقب بالسجن 6 أشهر. هذا رجل يشرع بما أنزل الله أم يناقض ويعاند حكم الله ثم يحرم التعدد الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، ثم يغير نظام المواريث في الإسلام الذي شرعه الله تغيير كامل؟ هذه مجتمعات أريد لها أن تنقلب على دينها. نعم، أقول تحليل التحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ولذا قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله حرم الزنا، أي قانون وضعي يبيح الزنا هذا مردود. الله حرم الخمر، حرمها، وبعض القوانين الوضعية تجيزها وتجيز شربها وتجيز التعامل فيها. هؤلاء يعطون لأنفسهم حق الايه؟ التشريع، التحريم والتحريم من دون الله. لذلك أنا قرأت خبر من كم سنة كده القبض على تاجر خمور، قلت الحمد لله، تحت باب التفصيل لأنه غش صناعتها، لازم يعني يدخن الصناعة. القبض على راقصة، الحمد لله، لأن فتحات بدلة الرقص غير قانونية، ليست المصيبة في الرقص. سبحان الله العظيم. إذن هذا حق التشريع والتحليل والتحريم لله رب العالمين، لا أحد يقول حلال وحرام إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال المصنف الناقض الثامن، يبقى احنا كده تكلمنا عن كم ناقض؟ ها؟ 7 مولانا، مش عارف هنعمل في امتحان 7. حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية، هذا الفصل خطير، خطير جدا، لأن بعض الملتزمين ينتمون إلى مذاهب علمانية، أحزاب اشتراكية، أحزاب رأسمالية، حزب وفد علماني ليبرالي، حزب توتو، عارفوا؟ عارف حزب توتو؟ تجمع الوحدوي الوطني التقدمي، حزب توتو، حزب الأحرار الاشتراكيين، حزب العمل الاشتراكي، كل ده أحزاب خلينا بالحديث تعرفوا احزاب رأسمالية واحزاب اشتراكية ما لها علاقة بالشرع مطلقا من بعيد او قريب، ما لها علاقة بشرع الله سبحانه وتعالى، وانت سربلت بغير ذلك وان ادعت خلاف ذلك. اشتراكية ليست اسلام، رأسمالية ليست اسلام، هي اسمها اشتراكية واسمها رأسمالية. ازاي انا بملتزم وشال كرنيه حزب توتو او حزب الاحرار او حزب الغد بتاع اسمه ايه ده؟ دي احزاب لا علاقة لها بالشرع، قد تأخذ من الشرع اشياء لتغمي لكن هل لها علاقة بالشرع؟ ابدا، في قوانينها في نظمها الاقتصادية والتعاملية. اقرأ سأضبطها على ضبط الشرع ستجد عجب العجاب، الولاء والبراء فيها جميعا ضائع بلا استثناء، يعني رئيسها قد يكون ايه من اهل الكتاب، اللجنة التنفيذية وفيها عضو من اهل الكتاب ومرأة متبرجة وحق تمثيل المرأة شكله ولا ايه؟ انظمة مستوردة من اوروبا من المجتمع الغربي. اذا الانتماء الى المذاهب الالحادية زي الشيوعية، تلاقي مسلم شيوعي تبيجي ازاي ده؟ مسلم شيوعي او الحادي او رأس مالي او علماني يعني مادي لا يوما الا بكل محسوس، زي اندية الروتري المنتشرة عندنا الان، منظمات السنوية العالمية كلها منظمات مشبوهة. الانتماء الى هذه المذاهب الالحادية والاحزاب الجاهلية طبعا لا شك يجرح التوحيد. قال طبعا فان كان المنتمي الى هذه المذاهب يدعي الاسلام فهذا هو النفاق، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طبعا وللشيخ رحمه الله حفظه الله بحث مهم جدا في الانتماء إلى الأحزاب الجاهلية والمذاهب الوجودية، المذاهب الإلحادية والقوميات العنصرية قومية، ولك إيه القومية العربية أو رابطة المصريين ورابطة السودانيين، هم أرادوا بذلك الحزبية، تعصب لقطر أو لبلد أو لجنس أو للون، كل هذا رادمه الإسلام. سلمان فارسي، بلال حبشي، أبو ذر غفاري، الإسلام سوى بينه. لذلك أعداء الدين نجحوا في إقامة الحدود الجغرافية والفواصل الطبقية والأحزاب. قال الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية هو الآخر رد عن دين الله سبحانه وتعالى لا شك، لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات، يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية، نعر الجاهلية. قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. والحق لما تقرأ بقى في عقيدة اليهود وعقيدة الشيعة تجد العصبية والحزبية، ده اليهود عندهم إيه؟ إذا صافح اليهودي غير اليهودي يجب عليه أن يغتسل روح يستحمى، لأنهم يعتقدون أن من سوى اليهود نجاسة في عقيدتهم هذا. كذلك الرافضة الشيعة الخبثاء بنفس المنظار ينظرون إلى غيرهم، ينظرون إلى غيرهم. طبعا واحد بعته يقول ما حكم المشاركة في المجالس التشريعية؟ مجالس التشريعية يا مولاي في حاجة اسمها مجالس تشريعية؟ مفيش حاجة في الشرع اسمها مجالس تشريعية. تشرع لمن وتشرع بما تشرع وما الذي يحكمها؟ شرع الله أم نظام وضعي؟
ويقوم القائم منهم
ماذا يقول في أول جلسة؟ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الدستوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب. أي دستور تقسم على احترامه؟ أي قانون تقسم على احترامه؟ هذا الكلام يا إخواني يجرح التوحيد، يطعنه في مقتل، لا شك في هذا. قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل لعصبية، وليس منا من غضب لعصبية. دي نقطة مهمة عندنا جميعا، نفرق بين الناس، ده حتى في المجتمع الواحد. لك ده مدينة نصر وده من شبرا مصر، لا، في فرق. أهل مدينة نصر هم الكبار، وأهل شبرا مصر طبقة إيه؟ طبقة أدنى في المستوى في المجتمع الواحد. ما بالك ده في خارج، لما تسافر خارج بلاد، لك فلان ليبي، فلان تونسي، فلان جزائري مصري. فرقوا بين الناس بإيه؟ بالجنسيات، عصبية. الإسلام ما دعا إلى ذلك، الإسلام دعا إلى الوحدة. ليس منا من دعا إلى إيه؟ عصبية. والجماعات المعاصرة التي تدعو إلى عصبية من هذا القبيل. أقول لك ده مش من جماعتي وده من جماعتي، شتتوا المجتمع، وهكذا قسموا الأمة وأضاعوها بهذه العصبية وبهذا التشرجم. قال: إن الله قد أذهب عنكم العصبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: الناس بنو آدم، وخلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. شفت يا أخوان، عربي وعجمي. طيب، قال: إذن الناقد الذي يجرح الاعتقاد الذي تحدث عنه، أن النقطة دي مهمة عشان خاطر لأجل أن نقرأها عليكم لأهميتها، إن التعصب للحزبيات، تعصب لحزب، والناس النهاردة الذين ينتمون إلى أحزاب ماذا يكون بينهم؟ حب أم بغض؟ ها؟ حب أم بغض؟ تعرف ونعرف، زرعوا في قلوب الشباب البغض. حتى الحركات الإسلامية الحزبية في الجامعات ترى القتال بين أبناء الأمة الواحدة. شيل اليافطة، حط اليافطة، يافطتي انت روح. حزبيات، صراعات. قال: إن التعصب للحزبيات بسبب يسبب رفض الحق. فعلا لو قلت لأحد هؤلاء الحزبيين الله يقول كذا وزعيم وقائده يقول كذا، يقدم قول الزعيم والحزب على قول الله عز وجل، شنو اللي يقدم؟ ولذلك الحزبية تمنع قبول الحق، كما قال الله اليهود. ماذا قال الله عن اليهود؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني هم يقدمون قول الآباء والأجداد وزعيم الحزب، يقول لك تعليمات زعيم الحزب سراج الدين مثلا، قلت لك ايه أقوال الزعيم المفدى وإن كانت تناقض الشرع فهو يرفعها ويقاتل من أجلها. هكذا طبعا هؤلاء يعني أنظمة مستوردة من الغرب، أنظمة الأحزاب. وللأسف الشديد انجرف شبابنا إلى تيار الحزبية، في الجماعات والجمعيات، وأصبح العمل لله أهل زمالك مش لله، أصبح إيه؟ حزبية. لكن أول ما تنزل أي بلد عربي أو أجنبي،
وده شفته أنا،
ما الأخ مع مين؟ تبع مين؟ قول لي أنت تبع مين الأول؟ ليه يا إخواني؟ هذا المسجد لا يدخله إلا من كان تبع التيار فلاني، كنت تبعه خش، مش تبعه. وإذا دخل داعية إلى مسجد ليس من على منهجه مشكلة، قسموا الأمة. أنا بقول لك حطموها بهذا التحزب والتعصب للجماعات والحزب والأحزاب. قال: وكحال أهل الجاهلية طبعا واليهود، نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إذن هذا هو الناقض الثامن، هو انتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية، يقدح في عقيدة التوحيد. ترى الموحد لا شأن لك بهذه الأحزاب الجاهلية ولا بالمذاهب المادية الإلحادية أبدا بحال. قال الفصل التاسع: النظرة المادية للحياة. طبعا هناك نظرتان للحياة الدنيا
لا ثالث لهما،
نظرة مادية للحياة ونظرة طبعا موضوعية صحيحة. النظرة المادية قال يكون الإنسان في هذه الحياة هدفه تحصيل الملذات والشهوات، هو يستمتع من الدنيا بأكبر قدر، فيش عنده آخرة. هنا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل له. نظرته من الدنيا نظرة استمتاع بملذاتها. قال لا يتجاوز تفكير ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل ولا يهتم بشأن الآخرة. أعراض كامل، قصر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أنا وأنت على هذه الحياة ضيوف أم مخلدون؟ ضيوف، وبعد كده إلى الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا. وانت ما تفكر انا عندي 50 سنة، طب بعد 20 هبقى فين؟ وبعد 30 هبقى فين؟ من سبقني اين ذهب؟ اجيال ترحل عن هذه الارض. هل هناك عاقل يخسر الدنيا والاخره لاجل هذه الحياه المؤقته؟ هذه الحياه المؤقته الباقيه الفانيه. ولذلك النظرة الإلحادية المادية للحياة استمتع كنظرة الكفار، استمتع بالحياة بكل ما يملك، هو عايز يستمتع بس، يعيش لأجل أن يستمتع بالحياة لا لأجل الآخرة أبدا. ولذلك يقول: فمن الناس وهم الأكثر من قصر نظره على ظاهرها طبعا ومفاتنها ومنع نفسه بها ولم يتأمل في سرها فانشغل بتحصيلها وجمعها وجمعها والتمتع بها، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ونحن بمبعوثين قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه؟ لا يبخسون. هنا يأخذ الحق وافي: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نظرتك إلى الدنيا يجب أن تختلف، نظرة موضوعية هادفة. أنا في الدنيا نظرتي تختلف عن نظرة الذي قال: جايين الدنيا ما نعرف ليه، يعزف لك موسيقار الأجيال، جايين الدنيا ما نعرف ليه. الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول لك: جايين الدنيا ما نعرف ليه. لقين لي ورايحين فين؟ لا إله إلا الله، جئت لا أدري، لا أعلم شيئا عن حياتي الآتية ولا الماضية، ولكني أبصرت أمامي طريقا فإيه؟ فمشيت. لا، المؤمن عارف لماذا جاء الدنيا. جاء الدنيا لماذا؟ لعبادة الله، توحيد الله، طاعة الله، اختبار، بلاء، امتحان، يعرفها، يعرف أنه سيرحل منها إن آجلا أم عاجلا، سيفارقها أبا أم قبل، سيفارقها، سيفارقها أو ستفارقه هي. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فمنظر واعتبر. قال: وهذا الوعيد يشمل أصحاب هذه النظرة، نظرة الإيه؟ المادية للحياة، نظرة مادية، ليس بعدها بعث، ليس بعدها حساب، ليس بعدها جزاء. هي الحياة الدنيا نتمتع بها على قدر الإمكان. طبعا هؤلاء ألغوا عقولهم طبعا، وسخروا طاقاتهم وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم ولا يبقون له، كما قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أضل من الأنعام، كما قال الله. وبعدين يستوقفنا الإخوة الذين يقولون المجتمعات الغربية عندها تقدم في الحضارة وتقدم، مجتمعات عندها صدق، مجتمعات عندها تكنولوجيا. لا، كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هم غافلون، كل ما عملوه لأجل الدنيا. دي مجتمعات ما لا تمدحها، تقعد تقول لها أوروبا فيها ما شاء الله، النظام، النظافة، كل ذلك إيه؟ ظاهر من الحياة الدنيا، ولكن هم عن الآخرة هم غافلون. وكفاهم أنهم نجس، إنما المشركون إيه؟ نجس. تمدحوا أناسا أنجاس، الله وصفهم بأنه أنجاس. لا، طبعا الأصل أنهم يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا لكنهم عن الآخرة غافلون، كما قال الله. شو الشيخ بقول ليه؟ فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات فهم جهال لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم. حد يقول لي بقى علماء لا وصلوا القمر، علمهم لم يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا، وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق عليه هذا الوصف. والعلم الحقيقي هو العلم الشرعي، علم الخشية، علم الخوف من الله، علم الذي يدفعك للعمل، العلم الذي يقربك من الله، هذا هو العلم. امبارح كان بيكرمه استاذ العاب عندنا في بلدنا بيدرب الأولاد الكورة يعني كورة والكاراتيه وصل 60 سنة بكرمه. فجابوا الشيخ أول آية قرأها إيه في تكريم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ده هو العلماء هؤلاء بعلمهم الكورة يعني كرة القدم، هؤلاء هم العلماء في الآية. العلم يا أخواني هو العلم الذي يقربك من الآخرة، أي علم آخر لا يقربك من الآخرة لا يسمى علما. حتى العلم المادي يجب أن يقربك من الآخرة، يعني الطبيب يأخذ العلم يسخره لرضا الله ليدلل به على قدرة الله، ليدلل به على معجزة الله في أرضه سبحانه وتعالى. يتعلم العلم، لا، العلم المادي هو الذي يدفع للآخرة، هذا هو الأصل. قال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وأنه لذو حظ إيه عظيم. طبعا هؤلاء هم طلاب الإيه الدنيا. قال الذين يريدون الآخرة وإليكم ثواب الله إيه خير لمن آمن. الأصل معيارك للحكم على الناس هو الآخرة. ما هو هدفه من هذا العلم؟ أن الآخرة بالدنيا، هذا هو الأصل. فإذا هنا يقول النظرة الصحيحة الموضوعية للحياة أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطة وقوة مادية وسيلة يستعين بها للإيه؟ للآخرة طبعا. فالدنيا تزم لذاتها وإنما توجه لها المدح والزم وإلى فعل العبد فيها، زي التلفزيون لا يزم ولا يمدح لذاته إنما يزم ويمدح لما يعرض فيه. كذلك الدنيا لا تزم لذاتها ولا تمدح لإيه؟ لذاتها، وإنما هي قنطرة معبرة لأين؟ للآخرة، معبرة للآخرة، قنطرة نعبر عليها إلى الآخرة كما قال. ولذلك يقول وخير عيش يناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في الدنيا، فهي دار الجهاد والصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله والتسبيح والذكر وقيام الليل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، في الأيام الدنيا. هنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الإيه الخالية. إذن النظرة إلى الدنيا تنقسم إلى قسمين. إذن هو الناقض التاسع من هذه النواقض النظرة الإيه المادية، النظرة الإيه المادية البحتة للحتني. وهذه النظرة الحقيقة رأسها قمتها مجتمعات الإيه الغرب، نظرة مادية فيش حاجة اسمها الآخرة، لا يحركهم العمل الآخرة. فلا ينبغي أن يمتع أن تمتدح هذه المجتمعات، لأنهم إذا وضعوا في كفة الآخرة فلا قيمة لهم، فلن يقيموا لهم يوم القيامة إيه وزن. والأصل إن أنهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة إيه الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون. الناقض العاشر في هذا الباب الرقى والتمائم. الرقى والتمائم هم 11 ناقض، 11 ناقض قول أو فعل ينافي التوحيد أو ينقضه. قال الرقى، وطبعا مهم جدا، جمع رقية وهي العوذة التي يرقي بها
صاحب الآفة يرقى بها كالحمى والصرع وغير ذلك رقية. طبعا تنقسم إلى أنواع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اعرضوا علي أرقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يعني رقية إيه؟ شرعية. وكان يرقي الحسن والحسين، ماذا يقول؟ أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رقية، معوذات، رقية. لكن هناك رقى شركية، رقى السحرة والشعوذة والتولة، رقى شركية. قال النوع الأول من الرقى ما كان خاليا من الشرك بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن، لا بأس، أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها. وفي عوف بن مالك يقول كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه؟ شرك. الإمام السيوطي بيقول الرقية لابد أن تخضع لثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله القرآن أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، وأن تكون باللسان العربي، نعم، وما يعلم معناه. ربا واحد ساحر لك بعالج بالقرآن رقية، يقرأ رقية يعمل إيه؟ كدن كدن بدرجن هيها تنونو إذا يا لم تقرأ إيه؟ ودي رموز القرآن. لا، الرقية لابد أن تكون من القرآن، من سنة، باللغة العربية واضحة. ولذلك السحر يعمل لك إيه؟ يكتب لك بالقلم الأحمر خط هيروغليفي كده، ها؟ مش مقروه، ده رقية غير شرعية، ده رقية شركية، رقية إيه؟ ومن العجيب النهاردة واحد جاء في المركز العام في أصول السنة ولا شيخته، نعم، قال لي بنتي على خلاف مع زوجها دائم. قلت له بعدين؟ قال لي وانا جبت لك اسم امها واسم امه. ليه عمل باسم امه يعني؟ فكرني ساحر. قال له لا حول ولا قوة الا بالله، ورجل ملتحي، جبت لك اسم امها واسم امه. هذا عمل السحرة. ولذلك الرقية واضحة، قل اعوذ برب الفلق رقية، الفاتحة رقية، كما رقى ذلك الصحابي. الرقى الأولى ما كان خاليا من الشرك. النوع الثاني، والحقيقة هنا حديث مهم، الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من مطحان فجعله في قدح ثم نفس عليه بماء وصبه عليه، يعني ممكن أن يسقى المريض الذي به صرع، يسقى ماء أو ماء يمقروا على القرآن، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يغتسل به رقية. وقال أخرج عدو الله ورقى، والرقية معروفة. والصحابة الذي رقى سيد الحي الذي لدغه ثعبان بالفاتحة. النوع الثاني من الرقية، الرقية التي بها شرك، طبعا التي يستعان بها بغير الله، طبعا كالرقى بأسماء الجن، تلاقي واحد ينادى على الجن باسمه، أو بأسماء الملائكة، أو بأسماء الأنبياء أو الصالحين، يعني يسأل غير الله، ينادي على غير الله، يتوسل بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا دعاء لغير الله وهو شرك. أو تكون الرقية بغير لسان عربي، لسان أعجمي،
أو بما لا يعرف معناه، فهذا رقية ممنوعة. يبقى الرقية تنقسم إلى إيه؟ قسمين، رقى مشروعة ورقى غير مشروعة. الرقى المشروعة لها شروط. الشرط الأول تكون بالقرآن والسنة بلسان عربي، الاعتقاد إيه؟ نعم. نورة الرقية الثالثة النوع الثاني كما قلت. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى التمائم، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في اللقاء القادم حتى ننتهي في الفصل اللقاءين. اليوم كم جمد آخر؟ النهاردة كم جمد آخر؟ أربعة؟ أربعة إيه؟ النهاردة أربعة جمد آخر؟ أربعة. يبقى الأحد القادم كم؟ أربعة وسبعة؟ عاوز حساب دي؟ يبقى 11 وسبعة كم؟ 18 وسبعة 25. يبقى عندنا كم لقاء؟ ثلاثة. الامتحان بعد 25 جماد الآخر، الجمعة التي تلي 25، 25 جماد الآخر وافق أحد، يبقى الجمعة التي توافق 26 27 28 29 30 2 3 4 5 30 جماد الآخر ما شاء الله. ها ها مش مهم خمسة ولا مش مهم 30 جماد الآخر مش كده ولا أنا غلطان؟ امتحان 30 جماد الآخر بعد العصر أبو شريف، بعد العصر هنا، بعد العصر يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الجمعة 30 جماد الآخر. والامتحان كما قلت تحريري، ووزع الورق. وحقيقة في إخوة جاءوا لم يحضروا معنا، وإنما جاءوا إلى مسجد في شبر الخيمة فظنوا أن الامتحان هناك الجمعة الماضية، فقالوا جئنا نمتحن في كتاب التوحيد الذي أعلن عنه مسجد التوحيد في شبر الخيمة في شارع أحمد دنوي عن امتحان في كتاب التوحيد هذا الشهر، فظنوا أنه التوحيد هناك بتاع إيه بجام، فذهبوا إلى هناك. قلت لا، الامتحان هنا، لأن الإخوة يبدو أعلنوا عن موقع في النت بتاع المسجد معاد الامتحان، موعد امتحان. وعموما الامتحان مفتوح للجميع، يعني ليس مش فيه حضور وانصراف، حضور وغياب، يعني الذي يحضر والذي لم يحضر. أحد درس الكتاب وهضم الكتاب ولم يحضر معنا إلا لقاء أو لم يحضر، الامتحان مفتوح للجميع طالما أنه إيه يعني رجل درس الكتاب، وإن شاء الله تعالى يسأل الله أن يوفق الجميع. يقول السائل الكريم: هل يجوز فتح حساب البنك لنقل الأموال من بلد إلى بلد؟ الجواب نعم يجوز، مع العلم أنه يتم خصم مصاريف إدارية في كل مرة، لا بأس. ما رأيكم في العمل في مصنع ملابس رجالي باختلاط؟ هل يجوز العمل مع عدم وجود عمل آخر موجود الآن والعامل متزوج يعول؟ طبعا الاختلاط حرام، فالأولى أن تبحث عن عمل ليس فيه اختلاط حفاظا على دينك، والعمل ميسور. يا أخواني أنا أحزن لما أحد يقول مصر فيها بطالة، آسف للتعبير، مصر ليس فيها بطالة، مصر فيها تنابلة. نعم تنابلة، يريدون النوم إلى العذور وعدم العمل. كلام محقوق. رجل في مستثمر في العاشر من رمضان أعطاني يفطأ، قال لي أنا عاوز 500 عامل أو 400 للمصنع ب400 جنيه في الشهر، خريج مهارات متوسطة، على أن يفطأ في كل مراكز اللي تحيط بنا ولا واحد يجي، ولا واحد. ما عاوزيني هما؟ عاوز 2000 جنيه ويشتغل ساعتين وعربية تجيبه مكيفة وتودي؟ إنما الراجل ده هيجتهد على العمل. النهاردة
إدارة الأيتام في عند أنصار السنة بيقول لي مش عارف عامل نظف الإدارة ويقوم ويبات هنا عندنا في الإدارة. قلت له هبحث يا شيخ أحمد. عمال أبحث ليا فترة مش لاقي. احنا ما عندناش عطاء بطالة، احنا عندنا تنابلة. كل المقصود عاوز عمل بدخل كبير وعمل ايه حاجة يعني، عاوز اول ما ينظرط كده يبقى مدير عام. انما يا رجل واحد يعني بكوز تجارة عاوز يشتغل، انا اصنع سجاد في العاش، انا هشيل سجاد؟ امال عاوز ايه؟ انا راجل محاسب. امال يا اخويا بتروح بره تبيع زفت على راسك ليه؟ خمور وقرف، تشغل في خمارات وبارات، ها؟ وبالفعل رأيت طبيبا طب يمسك المقشة يكنس حوالين المركز الإسلامي في لندن، اسمه بيكر ستريت، المسجد المركزي، إدارة سعودية والدعوة مصرية، أكبر مسجد هناك. دكتور مسك المقشة عمل إيه؟ يكنس في رمضان. فأنا أعرفه، ها دكتور، قال معلش ما هو الساعة بعشرة باوند. العشرة باوند يعني ما يساوي كم مصري؟ 11 جنيه، 10 في 11 بكام؟ 110 جنيه في الساعة. اشتغلوا ساعتين ثلاثة في اليوم كنس، خد 300 مثلا. طب احنا لو قلنا ها تعال اقنص حوالين احمد بدوي وهنديك 400 جنيه، والان اقنص؟ اشمعنى عند الكفرة تقنص وهنا لا تقبل ان تعمل؟ حقيقة معايير مختلفة، معايير لا بد ان نغير المعايير في رؤوسنا. العمل قيمة الحقيقة، امور مهمة جدا لا بأس. فالأخ الفاضل يا لا بأس أن تبحث عن عمل آخر، وعندك الأعمال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه. في بلدتنا جماعة أخوان بكثرة ومنهم عضو مجلس الشعب، فكيف السبيل في التعامل معهم؟ مش عارف مع إيش إذا حدثت مناقشات اخطاء الكلام. لا أنا أنصحك بالإعراض، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وأعرض عن الجاهلين، خليك في الدعوة ولا تنشغل بمناقشات ولا مهاترات ولا رد. إن تبين المنهج الصحيح فقط صغير، ولو كنت وحدك إن شاء الله الحق أبلج والباطل لجلج. إنسان سحر حتى ذهب عقله ويقول في حالة جنونه فلان هو الذي سحرني، وهذا الفلان إنسان معروف بالسحر، هل يجوز الأخذ بقوله؟ لا، لا يجوز الأخذ بقوله طالما أنه ليس في وعيه. هل يجوز رفع قضية في المحكمة لإعادة الحق وتوكيل محامي؟ والله إن كان لك حق وتريد أن تأخذه ولا سبيل لأخذه إلا بهذه الطريقة فلا بأس، طالما أنك لا ترضى بغير ما أنزل الله. يعني مبلغ شيك معايا على أخ فأتقاضى لأخذ الحق، لا أتقاضى لأجل أن أرضى عن هذا الحكم. نعم، قال لي واحد إذا قلت أنا سني فهي بدعة، إيه بدعية فيها؟ سني بدعة؟ سني يعني إيه؟ متمسك بالسنة، أهل السنة والجماعة، مش مشكلة خالص. حقيقة خبر أزعجني اليوم، الطريقة العزمية الصوفية البدعية المعروفة ببغضها لابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، يقولون هم ثالوث الكفر، ثالوث الكفر الثلاثة، وعندهم بدع عقائدية وبدع تعبدية، وأناس لا أريد أن أسترسل في وصفهم، كفى سوء الأدب الذي تنضح به مجلة إسلام وطن التي يصدرونها من سب لأهل السلف وتأويل فاسد لدين الله سبحانه وتعالى. الخبر يقول أسسوا قناة فضائية قوية بتمويل شيعي. طبعا يعني بعد أيام ستنطلق القناة الفضائية للطريقة الإيه؟ العزبية، وهناك ستسمع العجب العجب العجاب. فأهل الحق وضح الحق، بين الحق دون أن تدخل في خلاف، فاصفح الصفحة الجميل وبين الحق. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما حكم من انتهى من وضوء دون أن يوسمل؟ طبعا وضوء صحيح. ماذا نقول في ركعتين في صلاة الظهر لم نلحقهم جماعة الفاتحة وسورة قصيرة؟ أم يكتفي الفاتحة؟ لا، تقرأ الفاتحة والسورة القصيرة بالنسبة لك هي الركعة الأولى. آخر سؤال، الطريق الصحيح طلب العلم الشرعي، فأنا أبلغ من العمر 28 عام، هل التحق بمحد؟ نعم، التحق بمحد على المنهج الصحيح، واحفظ القرآن مع شيخ، نسأل الله. ومحد العزيز محد برضو محد يدرس العلم بالطريقة السلفية، ويعني المسؤولون عنه يخضعون لمنهج السلف. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.